أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة 20. المسألة 20: تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور. تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور. هنا في هذه المسألة متفرعة على شنو؟ على اشتراط على اشتراط العدالة في مرجع التقليد. بعد أن نقول بأن مرجع التقليد لابد أن يكون عادل، ننظر ما هي الأمور التي تثبت لنا أنه عادل. طب هنا قبل أن نجي هذه المسألة، أيضا هناك مسألة أساسية مرتبطة بها، وهي مسألة 29، وهي كيفية أو ما المقصود بالعدالة. هنا في مسألة 28، في مسألة 20 يريد أن يبين لنا كيف تثبت العدالة. كان الأولى أن تقدم تلك المسألة على هذه. كان الأولى أن تقدم تلك على هذه. إشكال فني ليس له أثر مهم يعني. تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور. الأمر الأول، العلم الوجداني. أنت تعرف هذا الشخص معرفة تامة بحيث تعلم علما قاطعا جازما وجدانيا، يعني مو من إخبار أحد حاصل، لأن هذا الإنسان ماذا؟ عادل. تعاشرت عاصرته فترة طويلة من الزمن بحيث تطمئن تماما اطمئنان الى عدالته. على كل حال، او العلم الوجداني الداخلي، نعم، غير الطارئ من جهات اخرى يعني، او الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيه. خب، يحصل لك اطمئنان بعداله شخص. خب، هذا الاطمئنان تارة يحصل، هذا الاطمئنان تارة يحصل لكونك رايته مثلا يشرب الماء في الليل من جلوس. خب، يستحب في الليل إذا أردت أن تشرب الماء في جلوس، مو؟ خب، شفت يشرب الماء من جلوس، قلت أنا حصل لي اطمئنان أن هذا إنسان عادل. الشخص الثاني يقول هذا الاطمئنان مو ناشئ من مناشئ عقلائية. واضح؟ أنا أتكلم، يقول الشخص الثاني، أنا أتكلم عن الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، مثل يقول كما لو اختبرته أنت في أكثر من مورد. أو لا أخبرك الثقة مثلا بأنه ماذا؟ الثقة الواحد أخبرك بأنه هذا الإنسان عادل، وكان إخبار هذا الثقة موجبا لإطمئنانك بعدالته مثلا. يقول أو الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه. نحو الاختبار قلنا نحوه مثل شنو؟ مثل إخبار الثقة إذا كان يوجب الإطمئنان. هذا أيضا ماذا؟ منشأ عقلائي لحصول الإطمئنان. الثاني، شهادة عادلين بها. اثنين شهود عدول. خب، دائما بعد شلون تثبت عدالتهم؟ بعد يكون يلزم الدور، ها؟ خب، لا بأس. أولئك مثلا أنت تعرفهم بالوجدان أنهم عدول. هذين الشخصين تعرف بالوجدان انهم عدول، فيشهدان لديك بان المرجع عادل. سياتي المقصود بالعداله. العداله سياتي المقصود بالعداله. لا 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 فرق، سياتي انه لا فرق. يقول شهادة عادلين بها، ولا يشترط هنا حصول الوثوق. نعم، يشترط عدم العلم بخطئهما. شوفوا في العدالة، عفوا في البينة، البينة مثبت تعبدي. علي نكررها دائما، أن العدالة مثبت تعبدي. شلون يعني مثبت تعبدي؟ ما المقصود بالمثبت التعبدي؟ خلنا نوضح المقصود بشكل مختصر. مثبت تعبدي يعني الشارع تعبدني، قال لي إذا قامت لك البينة فاعمل بها، فاعمل على ضوئها، فاعتبرها علمان. علم هذا ما يكون بتنزيل منزلة العلم. ما لم تعلم بأن هذه البينة خاطئة واضح؟ اعمل بها ما لم تعلم ان البين. مثلا في ثبوت الهلال شهود عدول اثنين ما لم اعلم انهما خاط مخطئين في شهادتهما يجب علي ان افطر لرؤية الهلال ليلة العيد، او ان اصوم في بداية شهر رمضان مثلا. ليش؟ لان البينة نزلت منزلة العلم، فعني انا اللي رأيت الهلال، يمكن انا ما يحصل لي يقينها ولا اطمئنان بعد. احنا لا نشترط شنو حصول اطمئنان حتى يصير يميزون الفارق بين اخبار الثقة عند السيد السيستاني وبين شنو وبين البينة الشرعية. السيد السيستاني يقول الفارق بين البينة الشرعية واخبار الثقة ان البينة الشرعية لا نشترط فيها حصول وثوق. واضح؟ ما حصل لك وثوق رحمه الله، ما حصل لك وثوق، هذا لا يضر. يقول السيد السيستاني يكفي فقط ان ماذا؟ ان تقوم لك البينة التي لا تعلم بخطئها. انت ما تعرف انهم غلطانين، صحيح؟ اما لو اتى لك شخصان عادلين شهدا لك بان زيد من الناس عادل، وانت تعلم ان زيد من الناس يشرب الخمر، لا تقول قامت البينة على عدالته. ليش؟ لان البينة مثبت شنه؟ تعبدي ما لم يعلم بالخطأ شنه؟ تثبت. طب نحن لا نشرب الاطمئنان، لكن متى ما علمنا بالخطأ لا يمكن القول به شنه؟ بالاخذ البينة. خب في خبر الثقة، ما هو الفرق في خبر الثقة؟ يقول السيد السيستاني خبر الثقة ما يكفي ان يخبرك الثقة، ان يخبرك الثقة فقط، بل لا بد ان يخبرك ويحصل لك من اخباره الوثوق اطمئنان. في دخولي حتى الاطمئنان هنا لا يكفي، لكن يفرق في موارد اخرى الان لا نتعرض لها. في دخولي بالنسبة إلى الخبر الثقة يقول خبر الثقة لا نشترط أن يجب الاطمئنان، لا يرى أنه يشترط، يقول عادة خبر الثقة يجب الاطمئنان بس لا يشترط أن يجب الاطمئنان، مو رجوعا إلى الاطمئنان بل لكونه خبر الثقة، لأنه في الخلاء لا يفرق في هذا، في مبنى أصولي عندي أنه لا يفرق شنه. يقول أن ما دل على خبر الثقة في الأحكام وهو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية كما دلت على حجية خبر الثقة في الأحكام أيضا دلت على حجية خبر الثقة في الموضوعات. على أي حال لسنا هنا بصدد تنصيح مباني الشيخ الخوي ولا غيره. خب إذا المثبت الثاني هو شهادة عادلين بالعدالة، بأن فلان عادل، شهادة عادلين بها يعني بأن فلان من الناس من المراجع عادل. خب الثالث حسن الظاهر، انت عاشت هذا المرجع لفترة معينة بحيث لم يظهر لك منه ماذا؟ لم يظهر لك منه الا كل خير. حتى يصلي، انت عندما تخالف انسان الا تراه يصلي؟ انت ربما هو يصلي رياء، انت تعلم انه يصلي رياء او لا؟ لا تعلم. وربما يتصدق رياء، ربما هذا حسن الظاهر. جاءت الروايات قالت اذا خالف انسان اذ ولم تجد منه الا في الخير، بعد بل بعض الروايات تشير الى معاني اعلى، تقول حتى لو حضر الانسان، تعور الانسان على حضور الجماعه وما شابه ذلك ولم يبرز منه منكر، هذا في حد ذاته كاشف عن العداله. اسم الظاهر يعني ان يكون ظاهره حسن، لا يعلم منه الا كل خير، الا كل خير. هذا ايضا مثبت تعبدي، حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، وهو ايضا يثبت لأحد الامرين الاولين. يعني تقول انا ما خالفت المرجع، لكن اثنين من العدول خالط المرجع. واضح؟ خالط المرجع ورأي ان هذا المرجع حسن الظاهر، يكفي لهذا المقدار، لم يبرز منه اي منكر او ما يشين. الاول العلم الوجداني او الاثنان الحاصل من الناس الاخرى، كما لو اخبرك ثقة واوجب لك الوثوق مثلا، والعلم بالجيران فلا لا يأتي. خب الثاني شهادة عادلين بها. خب ويثبت اجتهاد المرجع وأعلميته. خب كان الكلام عن ماذا؟ عن ثبوت عدالة المرجع. كيف أعرف أن المرجع الذي أقلده عادل؟ صحيح؟ الآن كيف أعرف أنه أعلم وأنه ماذا؟ وأنه مجتهد. أصل الاجتهاد والأعلمية. خب يثبت اجتهاده وأعلميته بالعلم، كما لو كان زيد من الناس خبير من أهل الخبرة ويتمكن من معرفة المرجع إذا جلس معه، جلس مع أحد الفقهاء سأل سؤالين ثلاثة، شاف يأخذ ويعطي، ثم أن إلى شنه؟ إلى قدرته على الجمع بين الروايات، ثم أن على قدرته على تشخيص صحة السند وضعف السند، كيف يجري الأصول العملية، كيف كذا، ثم أن تماما إلى أنه شنه؟ إلى أن هذا الإنسان مجتهد. أنت تجلس مع إنسان تسأله سؤال في ماذا؟ في الرياضيات أو في الكمبيوتر، وإذا هو يعرف، إذا أنت حذرت الكمبيوتر تشخص أن هذا الإنسان يفهم في الكمبيوتر أو ما يفهم. ماشي؟ نفس الكلام إذا جلس مع مرجع وأنت من أهل الخبرة، وأنت من أهل الخبرة تستطيع أن تعرف أن هذا المرجع فعلا مرجع مجتهد أم لا؟ صحيح؟ لا ما يشترط، قد تكون من أهل الخبرة بحيث أنت الآن لست بمجتهدين لكنك درست مقدار كبير مثلا مدة من السنوات في الحوزة وصارت عندك قدرة. هذه تتفاوت من شخص إلى شخص، هذه الخبرة تتفاوت كما سيأتي من شخص إلى شخص. مو كل الخبرات في كل مجال، حتى في الكمبيوتر، حتى في الهندسة، في أي مجال من مجالات الحياة يوجد خبراء. في كل مجال من مجالات الحياة يوجد خبراء. الخبير هو الإنسان الذي يعرف في هذا الموضوع. في الكمبيوترات مثلا يوجد خبير يشخص ماذا؟ الكمبيوتر الجيد من الكمبيوتر الرديء مثلا. صحيح؟ في الفقه أيضا نفس الكلام. الشخص من الذي يعرف أن هذا مجتهد وهذا غير مجتهد؟ أنا الآن يأتي شخص إلينا يقول أنا مجتهد، نسأله مسائل أساسية لا يتمكن من الجواب عنها، أو نقول له ما كيف تشخص صحة هذا السند، كيف ترد على هذا القول، كيف كذا، لا يتمكن من الجواب، هل هذا مجتهد؟ ليس بمجتهد جزما. خب قد يجد أجوبة خاطئة، الإنسان العادي لا يشخص الأجوبة الخاطئة من الأجوبة الصحيحة. شوف يمكن أنت الآن تلبس عمة وتروح وين؟ تروح في مكان في مجاهل غابات أفريقيا، ناس نستوهم الشيعين تقول لهم ترى أنا مجتهد، أنا جاي من قوم أنا مجتهد، صدقونك ما يدرون مفاهيم. مجتهد ما درسوا، لو درسوا في الحوزة عرفوا، ما درسوا. خب أقول ماذا؟ أقول أنت قد تخدعهم، لكن هل تتمكن من خداع شخص دارس في الحوزة تقول له أنا مجتهد وأنت لست بمجتهد؟ بسؤالين ثلاثة يبين يقولون اللي يقدر يبين الملاك، مو يطلع الملاك. خب اللي يقدر يطلع الملاك، خب الخبير يعرف يطلع وش عند الإنسان. سؤالين ثلاثة ينخل الإنسان يطلع عنده علم أو ما عنده علم. يقول ويثبت اجتهاده وعلميته أيضا بالعلم وبالاطمئنان، كما لو أخبرك ماذا؟ العلم كما لو اختبرته بنفسك، الاطمئنان كما لو اختبره شخص فأخبرك مثلا، بالشرط المتقدم. خب وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة. اثنين عدول من أهل الخبرة يشهدان لك بأن زيد مجتهد. يتوقع يقول بل لا يبعد ثبوتها الاجتهاد والعلمية بشهادة من يثق به، مفروض ثبوتهما، بل لا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا، وإن كان واحدا. ليش؟ لأنه يثق به، يثق به للوثوق الحاصل. ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثل هذا الخلاف. وبالتالي يحصل لك الاطمئنان والعلم بوثاقة عفوا باجتهاد وعلمية هذا المرجع بأن تكون أنت من أهل الخبرة مثلا فتختبره فيحصل لك العلم أو الاطمئنان. هنا لا إشكال في أنه يكفي. لو كان ثبوته بشهادة أهل الخبرة كما لعله الغالب عند الناس أنه يثبت اجتهاد المرجع عندهم بشنه بأهل الخبرة، يقول إذا ثبت بأهل الخبرة نقبل به، لكن لا بد ماذا أن لا تكون شهادة أهل الخبرة معارضة لشهادة أهل الخبرة آخرين. خب إذا حصل التعارض افترض ثلاثة أربعة قالوا زيد من الناس مجتهد، وأتى أهل الخبرة آخرين قالوا لا هذا ليس بمجتهد، ماذا نفعل؟ نصدق أي من القولين؟ خب هناك أهل الخبرة وهناك أخبار، هذا كأي مسلك في أي مسألة أخرى في الحياة أنت تعاصرها. حتى الآن يأتي شخص يقول هذا الحبر جيد اطبع به أو اكتب به مثلا، يأتي أشخاص آخرين يقولون لك لا هذا الحبر ليس بجيد، بعد سنة ترى صار مثلا أبيضا. خب أنت هنا تعمل بماذا؟ بقول الأخبار، ما تلحظ العدل بقدر ما تلحظ شنه؟ بقدر ما تلحظ الخبروية. هذا أمر عقلائها. أشياء الآن تريد أن تستعمل نوع معين من الصبغ لمنزلك، الكلام هو الكلام، تسأل الناس الخبراء الخبير قد يختلف قول هؤلاء الخبراء عن هؤلاء الخبراء، مجري أن تتعمل بماذا؟ بمن هو أشد خبروية. هذا أمر كل العقلاء يجرون عليه، والشريعة أقرتنا على هذا الجاري، متفقين؟ لم يرد منها نهي عليه. الشرط المتقدم، الشرط أي أن يكون ناشئا من المناشئ العقلائية، أن يكون ناشئا من المناشئ العقلائية. بالشرط المتقدم إشارة إلى ما ذكره في الشرط الأول، الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية. أما إذا لم يكن ناشئا من المناشئ العقلائية لا يعتد به بالاطمئنان. يقول ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرتين بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره. وهذه أمور واضحة وبديهية، لذلك لو كان التفاوت يسير جدا بين خبروية هؤلاء وخبروية هؤلاء وكان من يشهد بمن كان أكثر خبرتين اثنين يشهدان بأن هذا مجتهد، ومن كانوا أقل خبرتين لكنهم أكثر عشرة والفرق طفيف جدا، هنا لا نلحظ قد لا نلحظ شنه الخبرة، ما دام الفارق جدا طفيف لا يعتنى به لا نلحظ الخبرة، هنا نلحظ ماذا؟ نلحظ العدد، العدد له دخالة هنا. على أي حال بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادة هذا الخبير أقوى من احتمالها في شهادة غيره. مسألة 21 يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا، غير المجتهد لا يجوز له أن يفتي، يعني سواء قصد أن يعمل غيره بهذه الفتوى أم لم يقصد، مطلقا يعني بهذا التفصيل في اعتبار أنه بقصد العمل أم بغير قصد العمل لا فارق. الإنسان قد يدخل الاجتهاد لا يكون مجتهد، هذا لا يجوز له الإفتاء. قد يدخل شروط أخرى هو مجتهد لكن يدخل شرط آخر كالعدالة، مشري؟ يقول السيد السستاني وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشرائط فيحكم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، كما لو كان إنسان حليق اللحية مثلا، واضح؟ أو لا يرتكب بعض المحرمات، هذا لا يجوز له، لا يجوز لنا أن نقلده حتى وإن كان مجتهدا. نفسي؟ وأما من يفقد غير الاجتهاد كالبلوغ مثلا ليس ببالغ وليس أو ليس بعادل، او ليس مثلا من هذا القبيل يعني من الامور التي تقدمت ليس بطاهر المولد مثلا او ما شابه ذلك. يقول فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. اذا كان يقصد بهذه الفتوى ان يعمل الاخرون بها يحرم عليه. وكيف يجينا اشكال ما هو هذا الاشكال؟ الاشكال ما نريد نطول وياه بس اشكال فيه نطرحه ونمشي عنه ما نجاوب عنه. الاشكال انه ايها السيد الثاني فرض كلامك ان هذا الانسان يكفر غير الاجتهاد يعني هو مجتهد صحيح؟ اذا هو مجتهد لا يقلدك حتى وان كان فاسقا. يعني لو ان زيد من الناس اتى الى الحوزه ودرس وذهنيته جيده وجد على نفسه ودرس الى ان وصل الى مستوى الاجتهاد صار مجتهد لكنه كان يقارف بعض الذنوب هذا مأثوم. لا نتكلم على انه مأثوم عنه هذا مأثوم لكن في اجتهاده هل يجوز له ان يقلد السيد السيستاني؟ لا ما يجوز له مجتهد هو خب ليش تطرح هاي الفتوى ايضا سيدنا السيستاني وقبلك السيد الخوي ايضا ليش تطرح من هاي الفتوى ما الحاجة فيها مكلف التفتون الحين المسألة فرض الكلام ان هذا مجتهد يعمل برأيه حتى وان كان فاقد لشرف حتى لو لم يكن طاهر المولد ولم يكن عادلا رأيك ما يلزمه في اي رأي سيد السيستاني لا يلزمه لانه انما يجب عليه التقليد اذا لم يكن خبيرا كالسيد السيستاني. هو يقول انا مثل السيد السيستاني مثل ما السيد السيستاني خبير انا ايضا خبير مثل ما السيد السيستاني مجتهد انا ايضا مجتهد. استفدتم الان؟ يلزم مقلدي من؟ السيد السيستاني؟ خب مجلدي مقلدي السيد السيستاني لا يجوز لهم ان ماذا؟ خب لا هذيك مساله انهم لا يجوز لهم اصطلاح الفلك لاختلال شرط العداله. انا اتكلم الان يجوز له ان يطرح اراء يركب على المنبر ويقول افتي بكذا وكذا بالفعل يجوز او لا يجوز ما يقصد ان يعمل الاخرون بها او يقصد انه شغلي انا يجوز له او لا يجوز له هذا سؤالي. قد يرى هو انه يجوز له ان يتقدم لصلاه الجماعه وان كان الاخر اذا كان الاخرون يعتقدون وهذا الاخرين الآن نبحث أنت لا تعتقد أنك عادل لكن نحن نعتقد أنك عادل ستقدم يجوز لنا أن نصلي خلفك ويجوز لك أن تصلي ولا لا تقول لنا أنا لست بعادل لا تصلي خلفي. هذه في كتاب صلاة الجماعة يأتي تعرض لها من المصنف في كتاب صلاة الجماعة يذكر هناك أنه شنه يجوز لك أن تتقدم. على أي حال لا نستطرد كثيرا في المسألة بس إشكال فني يعني. ويحرم القضاء على من ليس اهلا للقضاء. خب من هم المؤهلين للقضاء؟ هذه بعد مساله يبحث عنها في وين؟ في كتاب القضاء هي ما تعرض لها المصنف بس الراي المعروف بين فقهائنا ان القاضي لا بد ان يكون مجتهدا ان كان على نحو القاضي المنصوب. اما اذا كان قاضي تحكيم عندهم هم يفصلون هناك قاضي تحكيم وقاضي منصوب واحنا فعلا ما نتعرض الان للفرق بينهما. بعض الاخوان من ربما حضروا معنا في ما احد من الاخوه حضروا معنا في تكمله من حاجه الشيخ الخوئي هناك اشرنا مفصلا الى الفرق بين قاضي التحكيم وقاضي والقاضي المنصوب وفعلا نوكل البحث الى محله. على اي حال من ليس مؤهلا للقضاء لا يجوز له ايضا القضاء بين الناس ولا يجوز الترافع اليه. هذا قاضي فاسق مثلا ليس مؤهلا للقضاء او ليس مجتهد لا يجوز لنا الترافع اليه. خب ولا الشهاده عنده انا مطلوب مني ان اروح واشهد عند هذا الحاكم الظالم عند هذا القاضي الظالم الفاسد لا يجوز. إذا لم ينحصر لا يجوز مطلقا يقول نعم لا يجوز إلا في حالة واحدة إذا ما هي إذا انحصرت من قاد الحق ذا شو ولا يجوز ترافع إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك. أما إذا انحصر جاز طب انا اعلم بان لي 100 دينار عند شيخ عون، شيخ عون ينكر، وانا لا وسيلة لي لتحصيل هذه 100 دينار الا بالتراجع اليه الى الحاكم الظالم، يذهب حقي؟ يقول وكذا الماء. طب يقول اذا حصل استنقاذه بهذا الطريق جاز للتراجع الى الظالم. طب اذا هذه المسألة انتهت. طب الان نسأل، طب في فرض انه لا يجوز لي، يعني في الفرض الذي لا ينحصر، يعني يوجد مجتهد يمكنني ان اتراجع اليه، ويوجد قاضي ظالم، واضح، انا اخترت ان اتراجع الى الظالم مثلا، هنا يجوز؟ قلنا لا يجوز، لانه لا ينحصر الاستنقاذ بالقاضي الظالم. لو تراجع الى القاضي الظالم فحكم لي بال100 دينار، هل يحل لي اخذها ام لا يحل؟ هذه من المسائل الشائكه الى حد ما، ايضا نحن لا نقيل فيها، واصبحتها موكول الى القضاء. ايضا هناك في القضاء يقولون لا يجوز اخذها، لروايات معينه قالت لا يجوز الاخذ، لا يجوز الاخذ باي معنى، ان كان في ذمته، لنفرض ان 100 دينار في ذمته، طب القاضي هذا ليس له اهليه ام ماذا؟ صحيح انا لي 100 دينار عن شيخ عون، لكن هل لي خصوص هذه 100 دينار؟ او لي 100 دينار في الذمه، طب هذا القاضي الظالم يجبره على دفع خصوص مثلا هذه 100 دينار. انا مو هذه 100 دينار هي التي لي. يجبره ياخذ من كيسه 100 دينار، ياخذ من كيسه 100 دينار. تجدون؟ ليس له حق، وانا هذه 100 دينار لا تملكها في هذه الحاله. نعم، وعندنا روايات في هذا المقام تقول وما ياخذه شنه سحتون. طب الفقهاء اضطربت عبائر الفقهاء في هذه العباره التي وردت في الروايه، شلون ياخذه سحت؟ بعض الاحيان هذا اذا كان في الذمه نعم سحت، لكن لو كان هذا الكتاب اللي عن شيخون الان هذا الكتاب هو لي، وانا ترافع الى الظالم فحكم بانه لي، الفقهاء يقولون في هذه الحاله لا يمكن الحكم بانه سحت. ليش؟ لانه ما لي في الواقع. صحيح انا اخذته وانا معتوم، لكن الروايه تكون ناظره الى غير مثل هذا الموضع، تكون ناظره الى مثل شنو؟ الى مثل ما لو كانت الذمه. على اي حال احنا بمقدار ما اشار اليه المصنف الان نوضح العباره، المصنف يفرق بين ما اخذه بحكم الحاكم الظالم مع عدم الانحصار، كلامنا مع عدم الانحصار، ما اخذه بحكم الحاكم الظالم يقول على نوعين. خب تارة يكون شخصيا واضح، او مشخص بطريق شرعي بالقرعة مثلا، نحن اخترعنا وهو امتنع، اختلط مالي بماله واخترعنا، فصار اخترت املك مالا معين متشخص هذا بطريق شرعي، فامتنع مثلا هو عن دفعه. هنا لو حكم الظالم بعد ذلك ماذا؟ لو ترافعنا الى الظالم فقال اجبره على دفع ما خرجت القرعة باسمه مثلا، هنا يقول السيد السيستاني في مثل هذا المورد يجوز للآخر وفي غيره لا يجوز. خب ويقول وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي، يعني إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي حرام، وإلا يعني إذا كان شخصيا وإلا فإذا كان شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي فهو حلال. أكون مأثور فقط على التراقع. إذا لم ينحصر، وأما إذا انحصر فحتى التراقع جائز. وإلا فهو حلال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالتراقع إليه وإن عجم في طريق الوصول إليه. المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه. خب هسه إنسان تجزأ في الاجتهاد، تجزأ يعني جزء مأخوذ من جزء، جزء اشترط الاجتهاد 10 أجزاء، هذا اشتهر في جزئين أو جزئين أو 5 أجزاء أو 7 أجزاء. خب خلنا شوية نحفظ في المسألة شوي، نحفظ في المسألة قليل، ما نريد نطولها. خب التجزئ إذا عرفنا ما المقصود بالاجتهاد، يتضح ما أريد أن أقوله. الاجتهاد، ما المقصود بالاجتهاد؟ يقولون الاجتهاد هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، أو هو استنباطها. هناك قولين، القدرة على من هو المجتهد؟ هو القادر على استنباط الأحكام الشرعية، أو هو الذي استنبط الأحكام الشرعية بالفعل؟ يعني الشيخون درس إلى أن صار يقدر على أن ينظر في أي رواية ويستنبط الحكم الشرعي، لكن إلى الآن فعلا ما استنبط إلا حكمين شرعيين مثلا، أو عشرة أحكام. صباح عنده 100 حكم لن يستنبطها. مفهومين؟ خب الآن الفصيح، هل هو القادر على الاستنباط أو هو من استنبط الأحكام؟ يعني لابد أن يكون قد استنبط الأحكام بأكملها. يوجد كلام بين القدماء في هذه المسألة. الذي يختاره الفقهاء المتأخرون في الغالب هو أن المجتهد هو القادر على استنباط الأحكام الشرعية، بالتالي التجزء ما يصير له مورد، ما يصير له مورد بالمعنى الدقيق. مفهومين؟ بالمعنى الدقيق ما يصير له مورد، لكن هنا يقصد بالتجزء هو من لم يعمل اجتهاده، من لم يعمل اجتهاده هو مجتهد المطلوب، قادر على الاستنباط، قادر على الاستنباط في مسائل دون مسائل، لكن لم يعمل اجتهاده. يعني عندك القدرة، شوف أنت عندك القدرة على أن تصبغ هذا الجدار والجدران الأربعة في هذه الغرفة مثلا، لكن لم تعمل قدرتك إلا في صبغ جدار واحد من هذه الأربعة جدران. كذلك الفقيه قادر على الاستنباط، هذا الإنسان المتجزئ قادر على الاستنباط في الأربعة، في عفوا في الأحكام بأجمعها، لكن استنبط في بابين فقهيين فقط، في الطهارة مثلا والصلاة، لم يستنبط في الحج والخمس والجهاد وما شابه ذلك. تفهمون الآن؟ المتجزئ في الاجتهاد يجوز له، طبعا هذه أنا أشرت إليها لأن هي فيها ترتب عليها نقطة إحنا بعد ما نشير إليها، نتركوا هذا الكلام توجه لكم. حتى لو صار نشير إلى النقطة بشكل مختصر، لو صار مجتهد متجزئ، ولما نقول أن المجتهد هو القادر، مو؟ الآن هو استنبط في شنو؟ في الطهارة والصلاة. خب الآن يجوز له أن يقلد في الصوم ما دام لم يستنبط الأحكام، مع أنه قادر على استنباط الأحكام فيها، أو لا يجوز. هناك كلام بينهم أنه يجوز له أو يجب عليه أن يستنبط فيها إذا كان قادرا.
لأنه الذي له
قدرة
فقط على،
لا مو له قدرة فقط، القدرة عادة لا تتجزأ شيء، القدرة عادة لا تتجزأ، القدرة ملكة وقدرة على شنه؟ على الاستنباط في أبواب في الأحكام الشرعية، سواء في هذا الباب أو ذاك الباب لا تختلف. أنت تريد تجري الأصول العملية، تجريها هنا وتجريها هناك على حد سواء، تريد أن ماذا في الأصول؟ فأنت الأصول ما يخطط في بار دون بار، في العاليات الاجتهاد بشكل عام لا تخطط في بار دون بار، تشمل كل الأبواب، كالرجال أي الجمع بين الروايات، أسلوب الجمع، كلها تشمل كل الأبواب، ما تخطط في بار دون بار.
حتى لو مثلا هي قدرة في جزء عالم علمي أو الخاصة
خب ذات يبقى مجتهد، بس العناصر الخاصة مو دخيلة في القدرة، يقدر يطلع عليها بيد نفسه، لا يطلع عليها، ما بحث، ما فتح الروايات الجفاف، مو معناه انه غير قادر. على كل حال، بل الظاهر المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل الظاهر انه يجوز لغيره العمل بفتوى، يجوز له العمل بفتوى نفسه، واضحة هذه. يعني متى ما أتى في أبواب الطهارة مثلا يجوز له أن يعمل بهذه الفتاوى، بل أساسا يستشكلون في أنه لو أراد أن يقلل في هذه المسائل جملة من الفقهاء يقولون لا يجوز، بل لعل كل الفقهاء يقولون لا يجوز له التقليل في المسائل التي أتى بها، مو فقط يجوز بل يجب عليه العمل في المسائل التي اجتهد فيها، لأنه موصل إلى اطمئنان أن فتوى ذاك الفقيه الذي يغاية فتوى خطأ، لا ما يجوز يعمل بها بعد. أنت جاهز الآن في الطهارة، وكل فتوى تختلف عن فتوى الشيرس الثاني، اذا انت تعتقد ان الشيرس الثاني مختلف فيها. صحيح؟ طب كيف تعمل بفتوى الشيرس الثاني مع علمك لانها هو مختلف فيها؟ خب، والظاهر انه يجوز لغيره العمل بفتواه الا مع العلم بالمخالفه، اذا علم بان فتوى هذا المتجزئ تخالف فتوى السيد السستاني مثلا، خب لا يجوز ماذا؟ لا يجوز له العمل بفتوى هذا المتجزئ، اما اذا كانت فتوى المتجزئ موافقه لفتوى السيد السستاني يجوز لك ان تعمل بفتوى اي منهما كما تقدم، مش دي؟ خب إلا مع العلم بمخالفة فتوان فتوى الأفضل أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم مما سبق، علم مما سبق إشارة للمسألة 7 و8 الصواب و9. خب 7 و8 بالذات يعني. وينفذ قضاؤه، خب هذا المتجزئ لو قضى ينفذ قضاؤه يطوح، يقول وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلن، حتى مع وجود مثل السيد السستاني وغيره من الفقهاء مثلا الذين فيهم شبهة الأعلنية مثلا، خب يقول قضاء هذا المتجزئ ينفذ ويمضي إذا عرفها، مطلقا يمضي إذا كان قد عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء، يعني قد أعمل اجتهاده في باب القضاء بمقدار معتد به، مو سهل في مسألتين أو ثلاث من باب القضاء. خب إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء، ربما هذه إشارة إلى ما ورد في مقولة عمر بن حنظلة، انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا. مسألة 23 إذا شك في موت المجتهد. خب هذه المسألة قلنا الشك، سابقا قلنا الشك تارة يكون على نحو الشك الطاري وتارة على نحو الشك الساري، ترجعون بعد إلى الدرس السابق تتذكرونه. خب في الدرس السابق مرت مسألة من قبيل الشك الساري، مسألة 11 من قبيل الشك الساري، مثلي وقلنا هناك يجب الفحص. خب الآن في هذه المسألة من قبيل الشك الطاري، خب إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه، كان تشك أن المجتهد قد مات فلا يجوز لك العمل برأيه بعد، بل ترجع إلى الحي الأعلم، افترض المرجع اعتقله صدام، صدام بعد ما يطلع لك أخبار، خب تشك أنه قتله أم لا، خب يقول ماذا؟ أو في تبدل رأيه، شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده كالفوز ونسيان الاجتهاد وما شابه ذلك، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. ليش؟ لأن هذا من الشك الطائي، يعني لا لم يحصل يقينك السابق، لا زلت متيقن أن المرجع الذي تقلده هو المرجع العلم سابقا، هو الكذا هو كذا، لكن تشك في عروض شيء آخر جديد، تشك في أنه مثلا صار غيره أعلم منه، كان سابقا السيد الخوي هو الأعلم، لا زال السيد الخوي حي مثلا، كان سابقا هو الأعلم، هل صار فلان أعلم منه مثلا زي من الناس أم لا؟ جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. ليش؟ لأنك تستحيل، هنا الاستصحاب يجري في الشك الساري، لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن الشك يسري إلى نفس اليقين، اليقين يهتز، يقينك السابق الذي كنت تستند إليه اهتز، لا يمكن أن تستند إليه، تسقط إذا استندت إليه. أما في الشك الطاري اليقين السابق لا زال موجود، يمكنك أن تستند إليه. خب مسألة 24 الوكيل في عملين يعمل بمقتضى توكيله بتقليد موكله لا تقليد نفسه. خب هذه مسألة إلى هنا، إلى تقليد نفسه، إلى لا تقليد نفسه، مسألة واضحة، أنت وكلت في أن تأتي بعمل معين، صحيح؟ خب تأتي بهذا العمل على وفق تقليدك أو تقليد من وكلك، تأتي على وفق تقليد من وكلك ووكلك بالقيام بعمل ليبرئ ذمته مثلا أو ما شابه ذلك، ما يهمه من ذمة أنت، صحيح؟ فأنت تأتي بالعمل على وفق تقليد من وكلك. وكلك في الذهاب إلى الحاج واختلفت الأحكام مثلا، طب أنت تأتي بالحج أو العمرة على وفق تقليده لا على وفق تقليدك. خب صوم القضاء صلاة القضاء أي شيء آخر ما يضر، تعمل على شنو؟ تعمل على رأي على تقليد من وكلك لا على تقليد نفسك. هذا الحكم واضح وبديهي. الآن عندنا مسألة يستثنيها السيد السيستاني، يقول إلا أن يكون مأخوذا بالواقع لحاض نفس العمل أو آثاره. يريد أن يقول هنا أنه بعض الأحيان، شوف أنا الآن وكلت أصل المسألة هذه أني وكلتك لتذهب إلى الحج نيابة عني، صحيح؟ أليس كذلك؟ خب ذهبت إلى الحج نيابة عني، خب الآن أنت تعمل بماذا؟ بمقتضى تقليدي يقول، لكن في موارد معينة يجب عليك الاحتياط بالجمع بين تقليدي وتقليدك. مثل خلنا نشوف هذا المورد، يقول هناك موارد تكون أنت مأخوذا بنفس العمل بلحاظ نفس العمل، مثل ما لو كنت أبا لك، أنا أبوك وأنا عاجز عن الذهاب إلى الحج وكان الحج قد استقر في ذمتي مثلا، فلتسين المسألة. خب الآن إذا ذهبت إلى الحج وأتيت أنا أفترض أن تقليدي باطل مثلا، جيد، ولو أتيت بالحج على تقليدي مغاير لتقليدك بكيفية يبطل الحج، لو استرضنا هذه طبعا كلها فروض نادرة في الحصول جدا أن يكون الحج باطل بهذه الكيفية إلا في فروض نادرة. لو استرضنا أنك إذا أتيت بالحج على تقليدي يكون الحج باطلا في نظر مقلد مجتهدك. خب الآن أنت ذهبت وأتيت بالحج على تقليدي، خب بعد سنة أنا توفيت يستقر الحج في ذمتك لأن ذمتي لا زالت مشغولة، ملتكين للمسألة، ذمتي لا زالت مشغولة أنا بالحج في نظرك أن الحج الذي أتيت به عني أنا أبوك، ألست أباك؟ خب أنت أتيت بالحج عني، خب الحج الذي أتيت به عني كلا حج في نظر مجتهدك، ركز للمسألة. خب الآن أنت مأخوذ بلحاظ نفس العمل أو بآثاره، سيأتي الفرق بينهما. فلذلك يقول الشيخ السيستاني شنو؟ تجمع بين فتوى مجتهدك ومجتهدي، يعني تأتي بالعمل مثلا لو كان الفقيه الذي أخلده مثلا يجيز الطواف قبل يوم عرفة تقليد الطوافين، واضح؟ والفقيه الذي تقلده أنت يقول أن تقديم الطوافين مبطل للحج مثلا، فأنت هنا ماذا تحتاج؟ لا تقدم الطوافين، تؤخرهما إلى ما بعد عرفة مثلا. كذلك الحكم في بقية الأحكام الأخرى، أي شيء نتصوره، أي تكليف نتصوره أن المكلف يكون مأخوذا به، بحيث أنه إذا لم تبرأ ذمة الموكل أيضا لا تبرأ ذمة الوكيل. فتكون الآن أنا إذا ما برأ ذمتي في المثال عن الحاج يبقى الحاج في ذمتك مثلا، أليس كذلك؟ خب هنا يقول أنت مأخوذ بلحاظ نفس العمل أو آثار نفس العمل كوجوب القضاء مثلا في أعمال معينة. خب مثالها مثل شنو؟ بلحاظ نفس العمل مثل الحاج أنت مأخوذ بنفس العمل. خب الآثار قد يقال أنها من قبيل ماذا؟ من قبيل ما لو وكلتني في أن أطلق امرأتك، واضح؟ أنت متزوج ووكلتني أطلق زوجتك. خب الآن أنا إذا طلقتها ترضى أن الفقهاء يختلفون في ألفاظ الطلاق. خب أنا لو قلت أنت طالق على رأي كل الفقهاء تصح، لكن لو قلت هي طالق على رأي فقيهك يصح وعلى رأي فقيه لا يصح. خب لو قلت يا فارغ طلقت على رأي فقيهك مثلا، لكن لا يجوز لي أن أتزوج بها، لو كنت أنا راغب في الزواج بها بعد ذلك أيمكن. استفدتم؟ مأخوذ بآثاره مو بنسبه، أثر له هنا، هنا أثر له. سجلتنا الآن المسألة، الآن أنت وكلتني في أن أطلق زوجتك، خب هناك لفظ هي طالق، أنا إذا أتيت بلفظ هي طالق على مقتضى تقليدك يصح هذا الطلاق، صحيح؟ لكن أنا على تقليدي لا يصح، فلا سأبقى أحكم بأنها زوجة لك، فلا يمكنني التزوج بها، لا يمكنني التزوج بها. هذا آثار إلى نفس العمل، مو نفس العمل. آثار الطلاق جواز الزواج بها مثلا. وإلا فاللازم، يعني إذا كان المكلف مأخوذ بلحاظ نفس العمل أو آثاره، فاللازم مراعاة كلا التخليلين أيضا بلحاظ نفس العمل. أضرب لك مثال حتى أقرب الصورة، كما لو وكلتني في أن أغسل ميتا من أقاربك، جيد؟ طب الآن أغسل، لو اختلفت كيفية التغسيل مثلا تغسيل الميت، طب أنا إذا أتيت بالعمل على مقتضى تقليدك طب لا يجوز لي أنا، ليش؟ لأنه أنا أعتقد أن هذا الغسل مثلا باطل، مو كذي؟ فإذا أعتقد أن هذا الغسل باطل كيف يجوز لي أن أترك الميت المسلم يدفن بلا غسل؟ فكرتم؟ يجوز لي؟ أيضا لا يجوز. الكلام هو الكلام. طبعا أكرر أن هذه الفروض نظرية أكثر من عملية، في الغالب نظرية فقط.
الأثر
شنو؟ الأثر أنه أنا هنا مو الأثر، هنا نفس العملية، هنا يجب علي أن أعيد الغسل، أنا أصير مكلف الآن. صحيح غسلت، أنت أمرتني بأن أغسل هذا الميت، وكرتني، خب غسلته بما أنا وكيل عنك، مثلي؟ خب الآن غسلت الميت، هذا الغسل على تقليدك صحيح، على تقليدي غير صحيح، ما يجوز لي أترك هذا الميت يدفن مع علمي بأن شنو؟ بالضبط. أو أحتاط أتي بالصورة الاحتياطية مثلا بالتكرار الغسل أو ما تعرف ذلك. على أي حال أعمل بمقتضى الاحتياط، هذا الذي يشير إليه السير الثاني. لا نصل أكثر بعد. يقول وكذلك الحكم في الوصي، شلون يعني أوصاك الميت قبل وفاته أن تعمل بأحكام معينة، أوصاك تصرف في أموال بهذه التصرفات. حب الآن اختلفت آراء الموصي مع آرائك أنت أيها الوصي، أيضا يقول تعمل بآراء الموصي لا بآرائك، آراء يعني بمن يقلده الموصي لا بمن تقلده أنت. نعم إذا كنت مأخوذ بلحاظ نفس العمل أو ما تعرف ذلك يأتي نفس الكلام، وإن كان هنا أيضا تصوره إلى حد ما أقل. خب مسألة 25، المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد. إذا المجتهد وكل شخصا في شيء أو أذن له في شيء، سواء على نحو الإذن أو على نحو التوكيل، في كلا الصورتين بمجرد موت المجتهد شنو؟ ينعزل، هذا يصير غير مأذون له ولا موكل. خب الفرق، انا اذن لك في شيء يعني اسمح لك في شيء، هناك امور لابد ان يقوم بها خصوص المجتهد او وكيل المجتهد، المجتهد او وكيله، وهناك امور يصح القيام بها لكن بعد ان تستاذن الحاكم الشرعي. حتى الآن استلام الأحمار وكيل في استلام الأحمار بمجرد موت المجتهد، بعد هذا صار مو وكيل، مات الأصيل بعد. يقول وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما، الأيتام وكلك المجتهد وليا على هؤلاء الأيتام الذين ليس لهم ولي، أو قيما على أموالهم، واضح؟ فقط تقوم على أموالهم، أو قيما على الواق أو على مسجد أو على ما شابه ذلك، فإنه ينعزل بموت هذا المجتهد على الأحوط وجوبا. واضح؟ حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. واضح بعد المسألة، إذا حكم الحاكم بحكمين الراد عليه كالراد علينا. إذا حكم المجتهد لا يجوز لك أن تنقض حكمه حتى وإن كنت مجتهدا مثله. الكتب التعالى المجتهد يفتي لا نتكلم، كل الفقهاء يفتون وكل الفقهاء يفتون في فتاوى مخالفة. الاجتهاد الفتوى شيء، عفوا الفتوى شيء والحكم شيء آخر. الحكم يطبق الفتوى على موردها. يقول مثلا، يقول حكمت بأن هذا المال لزيدين، لا يجوز لمجتهد آخر يأتي يقول لا هذا المال أحكم به لعامر. واضح؟ إذا حكم الحاكم لا يجوز لحاكم آخر حتى لو كان أعلم من الأول. ها يقول لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر إلا إذا كان الحكم الذي أصدره الحاكم الأول مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. مثلا حكم الحاكم، صارت قضية الإرث ترافع إليه الأشخاص، حكم الحاكم بأن اثنين من الورثة فقط إليهم، هم أربعة إخوة، حكم بأن اثنين من الإخوة لهم إرث واثنين ما إليهم إرث، مخالف قطعا. قطعا لا توجد عندنا روايات وآيات تشير إلى هذا الحكم، ما عاد نحكم من هذا الخبيث، صحيح؟ إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة كما حكم به الأول في قضية ماذا؟ لو قلنا أنه قاضي في قضية صدق أنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث، قطعا الكتاب والسنة ينص على أن كل إنسان يموت يرثه، لا فرق بين الأنبياء وغيرهم، لا فرق بين الأنبياء وغيرهم. إذا ما لم يكن حكم المرجع مخالفا للكتاب والسنة لما ثبت قطعيا من الكتاب والسنة، لأن هناك أمور تثبت استظهاريا من الكتاب والسنة، يعني أحد المراجع يستظهر من الروايات والآيات حكم، ومرجع آخر يستظهر من الروايات والآيات حكم آخر، وهناك مسائل غير ما فيها احتمال ثاني أصلا، مثل أن القاتل يقتل إذا كان متعمدا، متفقين؟ ثم هذا قال لا أنت بريء، انحب، متعمد يقول وثبت أنه متعمد مع ذلك يقول لا أنت بريء، ثم هذا مخالف للكتاب والسنة لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. يثبت بعد ذلك يقول نعم لا يكون حكمه مغيرا للواقع. شلون يعني؟ طب هسه الآن أحد الفقهاء حكم ما يجوز نقض حكمه، لكن أنا أعرف أنه مشترك في حكمه وأنا أعلم جازما بأن هذه الأموال ليست لزيد، هو حكم بها لزيد وهي في الواقع للشيخ عون مثلا مو لزيد، هنا لا يجوز لي أن أتعامل معها على أنها ملك لزيد، لأني أعلم بأن هذا خطأ، بعد أعلم جزما أنها ملك للشيخ عون، حكم هذا الحاكم لا ينقلها شرعا إلى ملك زيد، واضح المقصود؟ لا ينقلها شرعا إلى ملك زيد. نعم لا يكون حكم هذا الحاكم مغيرا للواقع، مثلا من علم أن المال الذي حكم به حكم به للمدعي ليس ملكا له، لا يجوز ترتيب آثار ملكيته، ما تنقص حكمها، حكمه باقي، غاية الأمر أنت تكليفك أنه ماذا؟ لا يجوز لك، بل حتى في مسألة الهلال لو قلنا بأن حكم الحاكم يمضي في مسألة الهلال، لأن هذه مسألة خلافية في ثبوت الهلال، هل يقبل حكم الحاكم أم لا؟ لا يكفي حكم الحاكم. ولو قلنا أن حكم الحاكم يكفي في ثبوت الهلال، وأنت تعلم جازما أن الهلال لم يولد هذه الليلة أصلا، إلى الآن لا يمكن أن يكون حكم الحاكم صحيح، لا يجوز لك العمل به. طب مسألة 24، إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، مثل وضح إيه.
الحاكم
حكم بثبوت الهلال مثلا، خب الفقيه الذي تقلده
حكم
أفتى بخلافه. طبعا مسألة ثبوت الهلال مو فتوى شيخنا سيدنا، مسألة ثبوت الهلال ليست فتوى، بل هي ماذا؟ حكم أو ثبوت لديه، يثبت لديه، يقول ما ثبت لديه ذاك الحاكم الشرعي، ثبت لديه والذي تقلده لم يثبت لديه، عدم ثبوته لديه ما يضر إذا كان يقول بأن ثبوته لا يثبت بحكم الحاكم، أنت تقلده في تلك المسألة، فكرت يعني؟ فإذا كان مثلا السيد الثاني يقول أن ثبوت الهلال لا يثبت، أن الهلال لا يثبت حكم الحاكم الشرعي، وعليه فحكم الحاكم الشرعي ما يغير الشيء لو حكم، فكيف شلون؟ أنت تقلد المرجع في هذه المسألة، في مسألة أن الهلال يثبت لحكم الحاكم أم لا يثبت. فإذا كان يقول يثبت ترجع إلى الحاكم، أي فقيه إذا اعترف انتهى الموضوع بعد. ترجع إليها في الهلال إن شاء الله. إذا نقل ناقل ما يخالف، أريد أسرع خلص المسألتين لا أقل. إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحواط إعلام من سمع منه ذلك. طب إذا أنت نقلت فتوى أحد الفقهاء نقل خطأ، وتحتمل أن من سمع فتواك يعمل بها، من سمع هذه الفتوى التي نقلتها أنت يعمل بها، ممكن؟ طب يجب عليك على الأحواط والفير الثاني أن تعلمه. وجب عليه على الأحواط إعلام من سمع منه ذلك إذا كان، شوف، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على رسل وظيفته الشرعية. يعني أنا أعرف أن زيد من الناس يقلد السيد الخوئي، ونقلت له فتوى السيد الخوئي خطأ، أذهب وأصحح له هذه الفتوى. ليش؟ لأني بنقلي له سأحرفه على الطريق الصحيح، فهمتين؟ لن يجري على وصف الوظيفة الشرعية. أما إذا كان هو لا ما يقلد السيد الخوئي، هو يقلد فقيه آخر، وأنا اشتباها نقلت له فتوى السيد الخوئي خطأ، شوفوا، هو يقلد السيد السستاني، أنا نقلت له فتوى السيد الخوئي، والسلف في نقل الفتوى السيد الخوئي ها، مثل هذا السيد الخوئي يقول كذا، مثلاً أنتم ما تقلدون رأيي، ما تقلدون السيد الخوئي، صحيح؟ نقلت أنا لكم مثلاً فتوى السيد الخوئي خطأً، يجب علي أن أخبركم، خب هذه ما تأثر في شنو؟ في وظيفتكم الشرعية، فكرتون شلون؟ يقول السيد الثاني لا يعني الآن أنا حتى وإن أخبرتكم خطأً، لكن هذا الإخبار الخاطئ لن يؤدي بكم إلى شنو؟ إلى عدم جريك على وصف وظيفتك الشرعية. نقلك أرى أنت قد تنقل للآخرين مثلا، وإذا احتملت أيضا قد نقول هذا أيضا لأنه من ضمن الوظيفة، نقول الأحكام أيضا قد تدخل هنا أيضا وظيفة الشرعية. ماذا
نقول
أيضا نفس الكلام، هذا ما يؤثر في الوظيفة الشرعية، احتياط وجوبي. وإلا لو لم يكن مقلدا له مثلا لم يجب إعلامه مثلا، وإلا لم يجب إعلامه، يعني إذا كان لا يؤثر في وظيفته الشرعية. وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتوى، صرب رحت أنت تسأل أحد المراجع وش الرأي، كان رأي كذا، ثم التفت إلى أنه رأيه مختلف، يجب عليه أن يرشد إليك ويقول لك يا مولانا ترى أنا أخبرتك خطأ بفتواي، يصير يغلط هذا المرجع، يخبرك بفتواه ويحرم الشيء ويقول لك لا أنا أبيحه مثلا، ثم يلتفت بعد أن تخرج، يجب عليه أن يخبرك. خب الآن مسألة، لو تبدل رأي المجتهد، المجتهد كان له رأي تغير، يقول إذا تبدل رأي المجتهد لا يجب عليه أن يعلم الفقهاء، أن يعلم المقلدين بأنه قد غير رأيه، ما دام رأيه السابق موافق للموازين الشرعية، يعني كان عن اجتهاد، الفقيه أعمل اجتهاده على وفق الضوابط الشرعية، تأتى بشيء ثم غير رأيه، لا يجب عليه أن يرسل رسائل بالبريد الإلكتروني مثلا إلى كل من يقلده يقول له أنا غيرت فتواي، وإلا يصير بعد المراجع يسوون لهم صفحة خاصة في الجريدة غير بينهم فيها أراهم اللي تغير بعد، مشكلة هذه. خب نقرأ آخر مسألة، إذا تعارض النقلان في فتوى مجتهدين فإن حصل الإطمئنان الناشئ من تجميع القرائن الأخرائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلا فلا إشكال. يقول يختلف اثنان، واحد ينقل فتوى مجتهد بنقل الثاني ينقله بنقل آخر، هذه شايفينها كثير. تارة يحصل لك الاطمئنان بصحة احد النقلين بامور عديدة احتفت بنقله فاطمئننت الى صحة نقله، واضح؟ تعمل به ولا اشكال. ليش؟ لانه حصل لديك اطمئنان بالفتوى بعد، ذاك الذي ليس لديك اطمئنان لا تعمل به. يقول والا فان لم يكن كذلك فعندنا يعني لم تتمكن من جمع قرائن على صحة احدى الفتوين، الفتوى الاولى او الثانية، فصارت الفتوى الاولى والثانية موجودين عندك ولم يحصل لك اطمئنان بصحة احد النقلين. قلنا يحصل لك اطمئنان كما لو كان الناقل لاحدى الفتوين احد العلماء الخبراء الكذا، والناقل الثاني شخص عادي في السوق في جزر خان نقل لك فتوى السيد السيستاني. النقلين صار، لكن ذاك احتفت فيه صراهم، هذا ما احتفت فيه صراهم. خب إذا لم يكن من هذا القبيل، يقول وإلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بأحد الثلاثة خيارات. الأول عمل بالاحتياط، إذا لم يمكنك أن تتأكد أن أي فتوى من الفتوين هي الصحيحة، إما أن تعمل بالاحتياط كما لو أخبر شخص المرأة قال لها سيد الخوي يجيب فتح الوجه، واحد ثاني قال لها سيد الخوي يحرم فتح الوجه، جيد؟ هذه المرأة لم تكن هناك قرائن، فيجب عليها أحد الخيارات الثلاثة، إما أن تحتاط في هذه المسألة فتغطي وجهها في المورد، أو ترجع إلى غير الأعلم، لأن الأعلم الآن ليس له فتوى في الوقت الحالي، في هذا الوقت الآن الأعلم ليس له فتوى، فتعمل بفتوى غير الأعلم إلى أن تجد فتوى الأعلم. اثنين، او تؤخر المسألة تبقى في بيتها تحصر روحها في البيت ما تطلع من البيت الى ان تتمكن من الاستعلام. مخيرة ايه بين هذه ثلاث من الخيارات. الشيخ
بالنسبة الى فيما ولو لم يفتي المرجع اصلا في المسألة
وبالتالي لا يوصل الى شيء وبالتالي يحتاج الى استعلام بالنفس الفقير، هذه يمكن نفس الزمن اساسا يجوز لك الان ان تعمل فتوى غيره.
المعتلين
اللي
لم يشرب فيهم العدالة
لا الوثوح. خب مسألة بعد 29، الوقت قد انقضى، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.